أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. هناك ثلاث مسائل تجاوزناها ولم نتباحث بها. مسألة 603، 604 و 605. من 601 طفرنا إلى 606 في مباحثة جديدة البارحة، يعني أول البارحة 601 أخذناها، البارحة طبنا 606، فطفرنا ثلاث مسائل. زين نعم، أربع مسائل، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث مسائل، 602 أخذناها. 603 يقول السيد: تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن نقرأها في سورة الفاتحة. ليش؟ قال: لأن البسملة جزء منها، ونحن مأمورون بقراءة الفاتحة، والفاتحة بأجزائها، والبسملة من أجزائها، مستند وجوب قراءتها هو لأنها جزء منها. وأما مستند أنها جزء، زي من يقول عرفنا إذا كانت جزء من الفاتحة بعد واضح، لأن إحنا مأمورين بقراءة الفاتحة والجزء والبسملة جزء من الفاتحة، فلا بد أن نقرأ البسملة، واضح هذا. لكن ما هو الدليل على أن البسملة جزء؟ نقول بلا خلاف وجملة من النصوص، صفحة 447 جزء الرابع. هذا ما بي مطلب، ما بي شيء متفق عليه. لكن تعالوا يانا البسملة للسورة، والأحوط لزوما الاتيان بها في كل سورتين. الآن وإحنا قلنا بالنسبة لوجوب السورة بعد الحمد احتياط، صحيح؟ وجوبي، البعض قال لا فتوى، بعض قال لا أصلا مو واجب، مثل زنجاني الله يحفظه. لكن نحن هو وجوب السورة. هاي السورة، سؤال هنا مهم، أن البسملة جزء من الفاتحة متفق عليه ومع النصوص، لكن هل أن البسملة جزء من كل سورة عدا الحمد؟ الحمد واضح قلنا، اختلف فيه. زين السيد، البعض قال أن البسملة للبقرة، للأنعام، للنساء، لكل سورة عدا الحمد وعدا التوبة. التوبة ماكو أصلا، ما بيها بسملة، والحمد جزء متيقن متفق عليه نصوص، لكن غير الحمد وغير التوبة جزء يوم مو جزء. زين السيد الله يحفظه لم يلزم بأنها جزء، فلهذا قال إشكال. بل بالطبعة، واحدة من الطبعات مو السابقة، لعلها قبلها قبلها، زين موجودة عندي عن نهاية الطبعة، طلعتها أول البارحة أو لعلها البارحة. يقول: وفي كون البسملة جزء من كل سورة إشكال، يعني لم يثبت أنها جزء. زين إذا كان إشكال فماذا يترتب على ذلك؟ إذا نريد نحتاط من نقرأ البسملة نجيب من نقرأ السورة باعتبار واجب السورة، ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي كون نقرأ البسملة. ليش؟ لاحتمال أنها جزء، ولكن لا نرتب عليها آثار الجزئية مثل صلاة الآيات اللي نكتفي بآية واحدة. زين نقول لا نكتفي بها. ليش؟ لاحتمال أنها ليست جزءا، فلهذا قال: والأحوط لزوما، لأن أكو دعوة إجماع على أنها جزء من كل سورة وسيرة قطعية جارية، بعض النصوص تصرح بعدم وجوبها. لهذا السيد احتاط، صفحة 448 جزء الرابع: والأحوط لزوما الاتيان بها بالبسملة في كل سورة غير سورة التوبة، لأن سورة التوبة ما بيها بسملة. زين في كل سورة، يعني ما عدا الحمد الفاتحة، مع عدم ترتيب آثار الجزئية الاتيان بها في كل سورة لاحتمال أنها جزء، لأن هاي العبارة كانت في الطبعة أحد الطبعات. شو يقول؟ وفي كون البسملة جزء من كل سورة إشكال. شو معنى الإشكال؟ يعني توقف. شو معنى توقف؟ يعني احتياط وجوبي، يعني ترتب آثار الجزئية وعدم الجزئية. زين هكذا، في أنه بعض الاحتياط الوجوبي كن نأتي به، بعض الاحتياط الوجوبي كن نتركه، فما كان هناك فما كان لعله جزء نأتي بها مع السورة، ولعلها مو جزء مرتب عليها آثار الجزئية في صلاة الآيات مثلا. قال: والأحوط لزوما الاتيان بها في كل سورة غير سورة التوبة، مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها، علي من على البسملة، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات. في صلاة الآية سيأتي إن شاء الله يمكن أن نأتي بآية بعد السورة بعد الحمد وآية واحدة. زين من يقول البسملة جزء؟ لو كانت جزء بنحو الفتوى نكتفي بها، لكنها ليست لم يثبت فلا نكتفي بها احتياط وجوبي مثلا وهكذا. أما عندما نقرأ السورة بعد الحمد وبالصلاة الفريضة أو هذا زين نقول يجب أن نأتي بالبسملة احتياط وجوبي. ليش؟ لاحتمال أنها جزء. واضح بعد أنه نتيجة زين أن الاحتياط الوجوبي والتوقف والإشكال في البسملة أنه إذا بما أنه نعتبر أنها جزء نأتي بها في السورة احتياط وجوبي، بما أنه نعتبر أنها ليست جزء فلا نكتفي بها في صلاة الآيات. ثم يقول السيد ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة. فواحد شي يقول قرأ الحمد وقال بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآن ما معين السورة، نقول شكو بيها من تكمل البسملة أقرب أي سورة عجبك. واضح جيد. ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنها لأية سورة. أنا قلت الحمد لله رب العالمين كلمة الحمد وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الآن عين أقرأ الكوثر يوم العصر كيفي ماكو مشكلة. زين ولكن الأحوط وجوبا إعادتها البسملة لو عينها لو عين البسملة لسورة ثم أراد قراءة غيرها قراءة غيرها. شلون؟ كملت الحمد قبل لا أقرأ البسملة عينت الكوثر قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ورا ما كملت البسملة اللي عينت الكوثر قلت خلنا نقرأ العصر، نقول الاحتياط وجوبه تعيد البسملة وتقرأ العصر. ليش؟ لاحتمال أنها جزء احتياط وجوبي، فالاحتمال أنها جزء فهاي البسملة كانت للكوثر أنت عينتها للكوثر فما يصير تقرأ العصر تبديل. نعم جيد. طبعا وهاي بالطبع احد الطبعات اصلا كان سيد اصلا ما يقبلها. ليش؟ هيش كان يقول لو عين البسمله لسوره وقرا البسمله ثم بدا له ان يقرا سوره اخرى فلا حاجه لاعاده البسمله، ولكن السيد عدل. ليش؟ لان هذا مقتضى الاحتياط اللزومي لاحتمال انها جزء، فانت عينتها للكوثر قرات البسمله مال الكوثر بعدين بطلت ما تقرا الكوثر لازم تجيب بسمله للسوره اللي تعينها تعيد البسمله من العصر مثلا للعصر للقرء هو هكذا. ويكفي في التعيين احنا قلنا لابد من التعيين زين احتياط وجوبه طبعا الاشاره الاجماليه هو نوع من انواع التعيين اشاره اجماليه فضلا عن التفصيليه. واذا كان عازما من اول الصلاه على قراءه سوره معينه أو عازم أنه صلاة الظهر الركعة الأخرى يقرأ القرآن لكن قرأ الحمد ثم قرأ الكوثر نقول لها بعد ما عندنا مشكلة مجرد عزمة زين ولم يعين البسملة للكوثر مثل ما تقدم لا هذا ما يضر. وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك متعود أنه في الركعة الأولى يقرأ نزلناه في ليلة القدر فقرأ غيرها قرأ الكوثر كفى. ليش؟ لعدم الدليل على عدم الكفاية ومقتضى إطلاق الأدلة الكفاية كفى ولم تجب إعادة السورة. هاي مسألة. مسألة أخرى يجوز مسألة 64 القران بين سورتين في الصلاة. القران عن الجميع أن واحد بصلاة الفريضة أو الصلاة المستحبة من يقرأ الحمد يأتي بسورتين إن أعطيناك الكوثر مثلا والعصر اثنين يصير نقول يجوز اي قراءه هاي معنى القران القران بين سورتين اي قراءه اكثر من سوره في الركعه الواحده لكن يكره ذلك في الفريضه في غير الفريضه ما مكروه اما في الفريضه مكروه. ليش؟ هذا حسب النصوص صفحه 451 الجزء الرابع فلرفع الكراهه نكتفي بسوره واحده. هذا بالنسبه لمساله 604 عرفنا انه بالنسبة للجواز لا فرق بين الفريضة والنافلة نجمع بين سورتين بعد الحمد أو أكثر لكن على مستوى الكراهة نعم هذا الكراهة موجودة في الفريضة فنكتفي بالسورة الواحدة لرفع الكراهة أما في النافلة لا ما كراهة أصلا. زين ثم يقول السيد هاي الكراهة في الفريضة لا تشمل موردين مثلا 605 لا يكره القران بين سورتي الفيل والإيلاف وكذا بين سورتي الضحى ولم يشرح. انت قلت انه القران بين سورتين زين في الفريضه مكروه لكن في الإلاف والفيل ما مكروه في الضحى ولم يشرح ما مكروه. ليش؟ الاجماع والتسالم بالاضافه للنصوص التي تدل وتشير وتصرح عفوا بالجميع وجواز الجميع من دون كراهه نصوص صفحة 451 الجزء الرابع. بل يقول السيد مو بس ما كراهة، بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منها فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقع بينهما. هنا أكو كلام أن هذا مشي الاحتياط الوجوبي إطلاق أدلة كفاية السورة الواحدة فنكتفي بالسورة الواحدة زين، لكن النص الذي دل على الجمع والدعاء أنهما سورة واحدة يعني الفيل والإلاف سورة واحدة، الضحى والنشر سورة واحدة، أكو الدعاء يجي وأكو نص يدل على وجوب الجمع، فالسيد لم يلزم لا بإطلاق أدلة كفاية السورة الواحدة ولا بالنصوص التي تدل على وجوب الجمع أو أدلة الذي يدل على أنه أن الضحى والفيل، الضحى ولم نشرح سورة واحدة والفيل والإلاف أكو جدع وأنها سورة واحدة أنهما سورة واحدة، السيد لم يزل بأحد الأمرين في هذا احتاط وجوبا أن نأتي بمن إذا جبنا الفيل كنا نخلوها إلاف، إذا جبنا الضحى ألم نشرح، ليش؟ لوجود نصوص تدل على الجميع وظاهرها الوجوب، وإن كان أطلاق الأدلة يكتفى بس بالسورة الواحدة، السيد لم يزل بأحد الأمرين احتاط وجوبا المرتبة مع البسملة الواقع بينهما. طبعا وجود البسملة بينهما خير دليل على أنهما سورتان كما يقول أبو المباني زين. هذه المسائل الثلاثة التي تجاوزناها وغفلنا عنها، الآن نرجع وين وصلنا؟ إلى مسألة 617 اللي تتكلم عن الجهر والإخفاض في القراءة. يقول السيد 617 الأحوط وجوبا للرجال، للرجال وأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء. هذا طبعا هو رأي المشهور بالإضافة للنصوص صفحة 460 جزء الرابع. نعم توجد نصوص يستدل بها على عدم الوجوب، السيد لم يلزم بأحد الأمرين فلهذا احتاط وجوبا، لم يفتي بالجهر استنادا للنصوص ولم يفتي بعدم وجوب الجهر استنادا للنصوص. إذن عندنا طائفتان، طائفة تدل على الوجوب الجهر وطائفة تدل على عدم الوجوب، لكن لأن المشهور مع النصوص اللي تدل على وجوب الجهر السيد احتاط وجوبا. الأحوط وجوبا للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، نعم في صلاة الصبح بعد هي ركعتين، وفي الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء بعد، والإخفاض هاي عطف على الأحوط وجوبا، يعني والأحوط وجوبا على الرجال الإخفاض في غير الأوليين منهما، من من المغرب والعشاء، يعني في الركعة الثالثة سبحانيات أو القراءة، والعشاء في الركعة الثالثة والرابعة سبحانيات أو القراءة، لأنه يتخير المصلي في الركعة الثالثة بالمغرب والثالثة والرابعة في العشاء بين أن يقرأ سبحانيات ولو مرة واحدة تسبيح الكبرى أو الحمد زين، والتسبيح أفضل. هذا يمكن إحنا بعدنا ما أخذناه، مو يو أخذناه أنه يتخير المصلي، لا يمكن أخذناه بركعة الثالثة والرابعة يتخير المصلي بين التسبيح وبين القراءة، هو قال التسبيح أفضل زين. ايش شوفينا ايش قال، جيب السورة انا ذكر يعني مهمشها هسه باحثها، لا زين شوفينا ما قايلها، لا ما اخذناها الظاهر، بس هي موجودة في باب القراءة موجودة يعني مهمشة وقارية. ها ها هاي هاي مسألة 621 يتخير المصلي إماما كان أمما في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ويجزي فيه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زين، بعدين شي يقول، يقول التسبيح أفضل. المهم فأسأل نرجع، يقول السيد الأحوط وجوبا الإخفاض في غير الأوليين منها، يعني وين؟ في الثالثة بالمغرب والثالثة والرابعة اللي هو مخير بين التسبيح وبين القراءة، فالتسبيح أو القراءة احتياط وجوب الإخفاض أيضا المشهور والدعية الإجماع ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله على الإخفاض. طبعا الكل فيه مناقشة، المشهور والإجماع ليسا دليلين مع وجود المدرك احتمال المدرك، مواظبة النبي إن دل يدل على المشروعية لا يدل على الوجوب، فلهذا سيد احتياط وجوبا أيضا. وكذا شنو الإخفاض يعني وجوب الإخفاض احتياط وجوبي في صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. شنو في صلاة الظهر؟ يعني القراءة في صلاة الظهر، ركعة أولى ثانية ثالثة رابعة كلها زين في صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. يوم الجمعة راح يجينا إن شاء الله وراها، يعني المقطع اللي بعده. وفي صلاة العصر احتياط وجوب الإخفات في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، احتياط وجوبي زين. عدا البسملة، آه نعم البسملة بالنسبة للحمد مو قلنا إخفاتية، وكذا السورة إخفاتية في الركعة الثالثة والرابعة إذا اخترنا الحمد زين قراءة، أو في الأولى والثانية بالظهر والعصر عدا الظهر ما عدا الجمعة وعدا يوم الجمعة مو قلنا إخفاتية، البسملة تبقى مستحب جهر بها. ليش؟ طبعا المشهور بدل الإجماع نصوص اللي هي تعتبر من منفردات الإمامية الجهر بالبسملة، خلاف غير الإمامية، غير الإمامية لا يجهرون بها، بل هي من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا قال فإنه يستحب فيهما في الظهر والعصر الجهر بها بمن بالبسملة. ثم يقول السيد الآن عرفنا احتياط وجوب الإخفات في الثالثة والرابعة للمغرب والعشاء وكذا الظهر والعصر، قلنا ما عدا يوم الجمعة. زين يوم الجمعة شنو حكمها الظهر والعصر؟ زين عفوا العصر حتى يوم الجمعة، الظهر يوم الجمعة شنو حكمها؟ قال والأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة احتياط وجوبي الدعاء للتسالم بالإضافة للنصوص صفحة 467 جزء الرابع. ادعى بعض بأنه مندوب لأنه أمر واقع عقيب الحظر في النصوص، والأمر الواقع عقيب الحظر في النصوص هذا يدل على المشروعية ما يدل على الوجوب، فلهذا السيد لم يلزم أيضا قال احتياط وجوبي لادعاء التسالم. طبعا الأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحب ذلك شنو الجهر في القراءة في الأوليين، أوليين عن سورة الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضا. جيد، في يوم الظهر دا صلى صلاة يوم الجمعة عفوا دا صلى صلاة الظهر مو صلاة الجمعة، الركعة الأولى والثانية بالنسبة للقراءة يستحب الجهار، أما صلاة الجمعة لا احتياط وجوبي الجهار. مسألة 618 يقول السيد إذا جهر عمدا في موضع الإخفات أو أخفت عمدا في موضع الجهر بطل صلاته على الأحوط لزوما، أما بطلان صلاته لأن خالف الشرط، أنت شرط أن تقرأ تجهر تخفت ليش؟ خالفت الشرط، مخالفة الشرط عمدا قدر متيقن بالبطلان، أو أنت شرط أن تخفت في هذه القراءة بالنسبة للظهر والعصر أو القراءة في أو التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، فليش تجهر؟ هاي مخالفة الشرط عمدا قدر متيقن بالبطلان. زين ليش البطلان احتياط لزومي؟ لأن أصل الجهر وأصل الإخفات احتياط لزومي. قال بطل الصلاة على الأحوط لزومين. ثم قال السيد وإذا كان ناسيا، هاي يصير أنه في المغرب يقرأ الحمد أو نصها شبيه إخفات في الركعة الأولى، أو في الظهر أو العصر أو بالركعة الثالثة يقرأ سبحانيات أو الحمد جهر نسيان جاهل من الحكم. نقول وإذا كان ناسيا أو جاهلا بأصل الحكم أو بمعنى الجهر، ما يعرف شيء معنى الجهر والإخفات، ما يعرف شيء معنى الإخفات، صح الصلاة. ليش؟ لروايتي زرارة صفحة 460 جزء الرابع. زين هناك صرحت أنه ما دام أنه ناسي أو جاهل ما يضر، متى ما التفت يكمل حسب وظيفته. فوصل قال مالك يوم الدين إخفات، وهو ده يقرأ في الركعة الأولى مال المغرب يعني يكون جهر، فوصل مالك يوم الدين إخفات بعدين تذكر أو علم بالحكم، نقول لك كمل جهرا، أما اللي قرأت إخفات هذا محكوم بالصحة. ليش؟ قلنا لروايتي زرارة، بل يمكن أن نقول لقاعدة لا تعاد، لقاعدة لا تعاد قاعدة حاكمة كما ذكرنا مرارا لأدلة أجزاء وشرائط الصلاة ما عدا الأركان. وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة لإطلاق النص، نفس رواية زرارة اللي قال الصح تشمل ما يحكم بالصحة بعد الالتفات أو العلم بعد القراءة أو بعد الصلاة أو أثناء القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأ. واضح بعد هذا. مسألة 619 يقول السيد لا هذا كلامنا ب 617 كنا نتكلم مع الرجال، قلنا احتياط وجوبي الجهر في القراءة في المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية زين، والإخفات في الثالثة والرابعة وكذا في الأولى والثانية في الظهر والعصر، واستثنينا يوم الجمعة. مو هذا كله بالنسبة للرجال. تعال معنا النساء شنو وظيفتهم؟ قال لا جهر على النساء. بعد النساء ما عليهن جهر، لا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر. ليش؟ أنه بعض النصوص دلت على عدم الجهر، عدم وجوب الجهر. واحد، اثنين، السيرة الخارجية بين المتشرعة بحيث لا يستنكر إخفاء المرأة أحد من المتشرعة، لا يستنكر أحد من المتشرع إخفاء المرأة. وهذه السيرة أقوى شاهد ودليل، إذ لو كان الجهر واجبا عليها لبان. زين، أعرف أن إذا ماكو جهر فبالنسبة للمغرب والعشاء والفجير الرجل احتياط وجوب يجهر، أما المغرب المرأة لا، مو واجب الجهر. زين، تعال معنا الموارد التي وجبت الإخفات بالنسبة للرجل، واجب الإخفات للمرأة، هذا بعدين نتكلم عنه. بل هاي ترقي، لا جهر على النساء. زين، إذا لا جهر على النساء يبقى عندنا احتماليا إما وجوب الإخفات أو يتخيرنا بين الإخفات والجهر. أما وجوب الإخفات ماكو دليل عليه، فالقاعدة شو تقول؟ يتخيرنا. زين، قلنا عدم وجوب الجهر بينا دليله. زين، عدم وجوب الإخفات حتى يبقى الفرض الثالث المنحصر وهو التخير، نقول ماكو دليل على وجوب الإخفات في الركعة الأولى والثانية وبالنسبة للمغرب والعشاء والفجر، فينحصر الأمر بالتخير. قال بل يتخيرني بينه بين الجهر وبين الإخفات في الجهرية، اللي قلنا الركعة الأولى والثانية في المغرب والعشاء وكذا في صلاة الفجر. جيد، ويجب عليهن. الآن نجي لمن؟ لموارد التي وجب فيها الإخفاض على الرجال. هل أن النساء هم واجب الإخفاض؟ قال ويجب عليهن، على النساء، الإخفاض في الإخفاض على الأحوط لزوما. أحوط لزوما هو هذا نفس المستند مال من؟ مال الرجال، لأن قلنا للرجال احتياط لزومي. وبعبارة أخرى، ما وجب على الرجال كإخفاض يجب على النساء الإخفاض، والمستند واحد وهو احتياط اللزومي. ذكرناه شنو المستند. لكن ليش أنه النساء نفس الرجال بالإخفاتية؟ شنو الدليل؟ قال مقتضى قاعدة الاشتراك. زين، قاعدة الاشتراك، القضية ما منحصرة بالرجال، الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما دل دليل على الخلاف، على خلاف ذلك. مثل من؟ وجوب الجهر على الرجال في المغرب والعشاء والفجر فرق الأولى والثانية، فعدم الوجوب دل الدليل، قلنا قوى دليل سيرة متشرعة وبعض النصوص. نعم، أما بالإخفاتية ما دل الدليل على عدم وجوب الإخفات، فما وجب الإخفات على الرجال بقاعدة الاشتراك إيش نقول؟ لا فرق بين الرجل والمرأة. زين، صفحة 472 جزء الرابع، المباني. ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه. يعني شنو؟ إذا كان واجب الإخفاض حال حال الرجال احتياط لزومي، فلو جهرت في موضع الإخفاض جهلا أو نسيانا ثم علمت بعد لا يضر. ليش؟ قلنا للنصوص وقعت لا تعاد. جيد، مسألة 620. يقول السيد، الآن أنت قلت قراءة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، القراءة، أو ذكرت من ضمن أحكام القراءة مثلا أنك تكون قراءة صحيحة أنت بالنسبة للبسملة. زين، بالنسبة للجهر والإخفات. زين، شو القراءة؟ كيف تصدق القراءة؟ يقول السيد، يعتبر في القراءة وغير القراءة. شنو غير القراءة؟ من هاي بيانية بين شنو غير القراءة؟ من الأذكار اللي هو التشهد، التسليم، تكبيرة الإحرام، ذكر الركوع، ذكر السجود، والأدعية. الأدعية بعد واضح، الأدعية، القنوت، غير القنوت، الدعاء أثناء السجود، الدعاء بعد أثناء الركوع، وأدعية هيجي. صد يعتبر في القراءة وغير القراءة من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها. بمن؟ بالأذكار والقراءة والأدعية عرفا. ليش؟ إذا ما يصدق التكلم بعد ما يسموها قراءة. زين، ولا يسمى ذكر. يا بشير، تقصدون بالتكلم حتى تكون قراءة يعتبر في القراءة التكلم؟ هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديره. فهذا الصوت المعتمد على مخارج الفم شبيه يكون ملازما لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا. شو ولو تقديرا؟ يعني لو لم يكن هناك مانع من الضوضاء والريح الشديدة وكذا يسمع الهمهمة مالته. زين، أما إذا ماكو مانع ما يسمع، هذا ما يضر. إذا يكفي سماع الهمهمة ولو تقديرا، يعني لو كان هناك مانع ما أسمع من جهة المانع، ولو ارتفع المانع أسمع الهمهمة، هذا يكفي في صدق التكلم. صوت معتمد على مخارج الفم. زين، هذا يسمى تكلم. هذا إذا متحقق تصدق القراءة ويصدق الذكر ويصدق الدعاء. إذا ما متحقق ما يصدق أبد لا قراءة زين ولا ذكر ولا دعاء. كيف شوطنا موارد لعدم صدق القراءة وعدم صدق التكلم؟ قال فلا يكفي فيه في التكلم زين مجرد تصوير التكلم. عن شنو اللي قلنا؟ هو أنه يعتبر في القراءة والأذكار والأدعية صدق التكلم عرفا، عرفا باعتبار الشرع ما حددها، أنه كمية الصوت من حيث العلو من حيث أقل وهكذا، فنوكل الأمر للعرف. جيد، من حيث التحديد. فلا يكفي فيه في التكلم اللي هو مناط القراءة والذكر والدعاء مجرد تصوير الكلمات في النفس، ساكت وساد حلقة ويصور الحمد لله رب العالمين الرحمن، يصورها بس زين، هذا ما يكفي، ما يصدق تكلم، فما تصدق قراءة. من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما، يحرك الشفتين لكن من دون خروج الصوت عن من مخارجه المعتادة، هذا أيضا ما يصدق التكلم والقراءة. نعم، لا يعتبر فيه في التكلم أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرا، الهمهمة واضحة، هذا هو شرط ملازم للتكلم، الهمهمة، سماع الهمهمة. أما سماع التكلم، سماع القراءة مو همهمة، لا، سماع القراءة هذا لا يشترط لعدم الدليل. نعم، لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرا، يعني نقول لو ماكو ضوضاء ولو ماكو خرس أو ثقل بالسمع أنا أسمع القراءة، نقول له ما يشترط. زين، ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض، الهمهمة لازم التكلم لا بد منه، القراءة سماع القراءة سماع الصوت هذا مو لازم لعدم الدليل. نعم نعم، صحيح هو مو شرط بس يستحب، دلت الدليل على ذلك نصوص، يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا. تحقيقا شنو؟ يعني مو تقديرا، ولو مع وجود شنو الضوضاء، ولو شنو موجود الضوضاء، اعيف المكان ما ضوضاء، اروح اقعد اصلي مكان شويه ما بضوضاء حتى اسمع، هذا استحباب. زين، لعله هذا يدخل في باب الخضوع، في باب الخشوع، في باب التوجه، من هنا جاء الاستحباب ان يسمع الانسان ويسمع نفسه، يسمع قراءته، يسمع ذكره، سبحان ربي العظيم وبحمده الحمد لله، شوف انا اسمع عني الكلمات، هذا استحباب بس هذا مو واجب. قلنا الواجب صدق التكلم الملازم لسماع الهمهمة لا سماع القراءة المتميزة. نعم، سماع القراءة المتميزة بعضه عن بعض زين، هذا استحباب. زين، قال ولو برفع موانعه فلا يصلي في مهب الريح الشديد، لأن بالتالي الريح الشديد ما يسمع الكلام، أو في الضوضاء أيضا ما يسمع الكلام عادة. زين، وأما هسه عرفني صدق التكلم، صدق القراءة بالتكلم، صدق الذكر بالتكلم، صدق الدعاء بالتكلم، اللي هو شنو الصوت المعتمد على مخارج الفم المزام لازم لسماع المتكلم همهمته. قلنا ما يكفي التصوير في النفس ولا يكفي التحريك زين من دون خروج الصوت، لا. نعم، لا يشترط سماع القراءة، يستحب. ثم يذكر الشق الثاني في مسألة 620، يقول أما عرفنا الآن تصدق القراءة، يصدق الذكر بمن؟ بالتكلم المستند والمعتمد على مخارج الفم، مو؟ جيد، لكن الآن هذا التكلم له نوعان، تكلم المعتمد على مخارج الفم يكون جهر، وأخرى يكون إخفات. إذن شنو المناط بين الجهر والإخفات؟ فالجهر والإخفات فرعا وجود القراءة اللي هو التكلم المعتمد على مخارج الفم. زين، كيف نميز بين الجهر والإخفات؟ قال وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه الصدق العرفي. شنو الصدق العرفي؟ ليش؟ لعدم تدخل الشارع في مفهوم الجهر والإخفات، فالجهر والإخفات أمر عرفي، لا سماع من بجانبه، إذا بجانبه سمع جهر، إذا ما سمع إخفات، هذا ليس دليل وليس مناط لعدم الدليل ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه. فإذا ظهر جوهر الصوت إذن هذا شنو؟ جهر. إذا لم يظهر هذا إخفاق أبدا، هذا عدم الدليل على هذين أو هاتين الضابطتين أو هاتين أو هذين الميزانين، عدم الدليل. لعشر الدليل، إذا ليس المدار على جوهر الصوت وعدمه وليس المدار على سماع من جانبه وعدمه، لعشر المدار، المدار العرف، فهذا نقول هذا إخفات حتى لو سمع بجانبه، أو نقول هذا جهر حتى لو ما سمع بجانبه، لعله قضية بالعكس يصير زين، كما بعض الظروف ضوضاء فشيء آخر، أو جوهر الصوت لعله ما يطلع يعتبر جهر، وهكذا. فلا يصدق الإخفات هاي، فلا يصدق تفريع أنه ليس المدار على جوهر الصوت وعدمه، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه الكلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت. ليش؟ قلنا احنا انه اذا لم يظهر جوهر الصوت اخفات، هذا قلنا مو ميزان، فهنا اذا مو ميزان فالاخفات ما يصدق على الصوت المبحوح على انه لانه لا يظهر جوهر الصوت، لا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا كانما مبحوح، فاذا شنو جوهر الصوت ما يطلع، اذا هذا اخفات ابدا، هذا مو غلط، هذا عرفا يعتبر جهر زين. فلا يصدق الإخفاض على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. فليس المناط في الإخفاض عدم ظهور جوهر الصوت. نعم، فشنو المناط لعد؟ إذا ليس المناط أنه صاحب اللي بجنبي ما يسمعه فهو إخفاض، إذا يسمع جهر، إذا مو هذا المناط، ولا المناط ظهور جوهر الصوت فهو جهر، وإذا ما يظهر إخفاض ليس المناط هذا. شنو المناط؟ المناط الظهور العرفي، المناط هو الصدق العرفي. ثم يقول السيد: ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، يصيح الحمد لله هذا ما يصير زين. تفسير الإمام للآية: ولا تجهر بصلاتك، قال الجهر زين نص ولكن ضعيف سندا، حيث قال الجهر أن ترفع صوتك زين شديدا، هذا اللي بينهي ترفع صوتك شديدا يعني الصياح، ولهذا جاء النهي في الآية القرآنية حسب تفسير الإمام: ولا تجهر يعني ولا ترفع صوتك صوتا شديدا زين، ترفع صوتك شديدا يعني لا تصيح لا تفرط في الجهر. هذا هو المستند، صفحة 473 جزء الرابع. قال: ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة، في القراءة، أما في غير حال الصلاة أصلاً هذا ما عندنا دليل على الحرمة. إذن هاي المسألة 620 بيّنت لنا أمراً مهماً، بيّنت لنا أمرين: أولاً متى تصدق القراءة والذكر والدعاء؟ قلنا يدور المدار هو صدق التكلم زين، صدق التكلم اللي معتمد على مخارج شنو؟ الفم الملازم لسماع المتكلم مهمته. ثم ذكرنا الأمر الثاني: صدق الجهر والإخفاض صدق عرفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.